الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، في الدرس الماضي وصلنا إلى قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. كلمة منذرين جمع مفردها منذر، والمنذر اسم فاعل من أنذر، وأنذر من الإنذار، والإنذار يعني أن هناك خطرا كامنا. أين الخطر؟ عند الموت، حينما يقوم الناس لرب العالمين. الخطر يوم الدين، الخطر يوم الدينونة، يوم الجزاء، يوم الفصل، والناس نيام كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا ماتوا انتبهوا. الإنسان أحيانا يهيم على وجهه، يسير تقوده شهوته، يقوده هواه، تقوده نزواته، فجأة يدفع الثمن باهظا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما وصف نفسه بأنه رحمة مهداة، أنت حينما ترى شاخصة على الطريق تحذرك من منحدر خطير، أليست هذه الشاخصة رحمة بك؟ أنت حينما ترى تحذيرا كتب بالعربية على عمود الكهرباء ذي التوتر العالي، ألا ترى في هذا التحذير رحمة لك؟ توتر عالي. أنت حينما ترى لوحة كتب عليها حقل ألغام، أليس في هذه اللوحة تحذيرا لك من هذا الخطر المميت؟ فكلمة إنذار تعني أن هناك خطرا كامنا في المستقبل. وما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلا ليحذر وينذر الأمة من مغبة هذا اليوم. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. والعاقل هو الذي يأخذ الحيطة قبل أن يقع في موقف لا يستطيع أن يفعل شيئا. أعبر عن هذا المعنى بكلمة بعد فوات الأوان. العاقل هو الذي يحتاط للأمور قبل وقوعها، وأقل من هذا عقلا هو الذي يحتاط للأمور مع وقوعها، والعاجز هو الذي لا يحتاط للأمور لا قبل وقوعها ولا بعد وقوعها. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أفرد في هذه الآية صفة النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من المنذرين. وما رسالات الله عز وجل إلى عباده إلا نوع من الإنذار، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يعني لأنك من بني البشر، لأنك إنسان حملت الأمانة، وأمانتك نفسك التي بين جنبيك، هذه الأمانة إما أن ترقى بها إلى أعلى عليين، وإما أن يهوي بها بعض الناس إلى أسفل سافلين. ما دام هناك أمانة في مسؤولية، ما دام هناك حرية في مسؤولية، ما دام هناك تكليف في مسؤولية، ما دام هناك ابتلاء في مسؤولية، ما دام هناك في أمر وفي نهي هناك مسؤولية، فالمسؤولية من لوازم الأمر والنهي، من لوازم التكليف، من لوازم الابتلاء، من لوازم الأمانة. والمسؤولية شيء خطير جدا. لماذا؟ لأن الإنسان بعد أن يموت لا يستطيع أن يعود. ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. فلذلك في بعض الآيات وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بشير ونذير، ولكن لأن الله عز وجل في هذه الآية أفرد صفة النبي بأنه نذير، فالإنذار من ضمنه التبشير. يعني الإنذار إن فعلت كذا وكذا نجوت، وإن لم تفعل هلكت. فالإنذار أوسع من التبشير. لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. كلمة عربي نسبة إلى كلمة عرب، وكلمة عرب اسم مأخوذ من فعل عربة، ومعنى عربة أي انتقل. وفي اللغة العربية أفعال يمكن أن تبدل بعض حروفها ويبقى المعنى هو هو، كأن تقول جبذ وجذب، أنعم وأمعن، عرب وعبر. فاللغة العربية يعني لغة هذه الكلمة تنقل لك المعنى من نفس قائلها إلى أذن السامع. وربنا سبحانه وتعالى لأنه اختار هذه اللغة العربية لغة لكلامه، فهو شرف عظيم بلسان عربي مبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا. ربنا عز وجل في آيتين وصف كلامه بأنه عربي. لذلك لا بد من أن تنطوي هذه اللغة، لا بد من أن تنطوي هذه اللغة على خصائص تجعلها من أرقى اللغات الإنسانية. فهذه اللغة العربية التي حبان الله بها لغة لها خصائص كثيرة. طبعا هذا الذي يتكلم العربية هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. لسانك عربي وكلام رب العالمين بهذه اللغة العربية. تعلم العربية يحتاج إلى جهد كبير، ولكن هذا الجهد على أهل العربية يسير. من هنا قال سيدنا عمر: تعلموا العربية فإنها من الدين. يعني جزء من دينك أن تتقن اللغة العربية، لأن في إتقان اللغة العربية قدرة على فهم كلام الله عز وجل. وإذا فهمت كلامه ففيه الحلال والحرام، وفيه الوعد والوعيد، وفيه التبشير والتحذير، وفيه الحكم، وفيه القصة، وفيه الآية. شيء مهم في هذه اللغة التي حبان الله بها أن هذه اللغة فيها طاقة على التعبير واسعة. عبر عنها علماء فقه اللغة اتساع العربية في التعبير. فأنت مثلا، وقد ذكرت هذا المثل في درس سبق حينما كنت أفسر بفضل الله عز وجل سورة يوسف، الإنسان قد ينظر إلى الشيء، لكن قد ينظر إلى الشيء ومع هذا النظر خوف. لا تقول نظر أنت، تقول شخص. شخص نظر مع الخوف. وقد تنظر إلى الشيء وأنت تحب هذا الشيء. النظر مع المحبة لا يقال له نظر، يقال له حدج. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم. والنظر إلى الشيء مع الاستمتاع به فهذا لا يقال له نظر، يقال له رنا. رنوت إلى الشيء أي أدمت النظر إليه مع الاستمتاع به. صار في عنا شخص وحدج ورنا، والنظر إلى الشيء مع الدهشة يقال حملقة، أي ظهر حملاق العين، والنظر إلى الشيء في ضوء خافت يقال له بحلقة، اتسعت حدقة العين. وإذا نظرت إلى الشيء ثم اختفى هذا الشيء لا تقول نظرت إليه، تقول لاح هذا الشيء، لاح نجم في الأفق، لاحت طائرة بين الغيوم، لاح. وإذا نظرت إلى الشيء وتذكرت أن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تغض عنه البصر، لا تقول لاح لي، تقول لمحت، لمح إذا نظرت ثم أعرضت، ولاح إذا ظهر الشيء ثم اختفى. وإذا نظرت إلى الشيء ويداك عليه تتفحصه يقال استشف. وإذا نظرت إلى الشيء وأنت تتطاول لترى أبعاده يقال استشرف. وإذا نظرت إلى الشيء مع احتقاره يقال نظر إليه شزرا. وإذا نظرت إلى الشيء مع المسؤولية يقال شاهد، ومنه الشاهد. وإذا كانت رؤيتك ليست بصرية بل هي قلبية يقال رأى. فشتان بين رأى وبين شاهد وبين نظر شزرا وبين لمح وبين لاح وبين شخص وبين حدج وبين استشف واستشرف. من أولى صفات لغتنا العربية بفضل الله عز وجل أنها تمتلك قدرة واسعة على التعبير، هذا عبر عنه بعض العلماء بكلمة اتساع العربية في التعبير، يعني بدل أن تستخدم كلمتين للتعبير عن معنى دقيق تستخدم كلمة واحدة، لأن لكل حالة من هذه الحالات كلمة توافقها تمام الموافقة. ربنا عز وجل قال بلسان عربي مبين. صفة أخرى أن في هذه اللغة العربية حروفها لها معاني، حروفها لو أخذت الحرف من حروف هذه اللغة تشعر أن هذا الحرف يوحي لك ببعض المعاني، فحرف السين في أي كلمة يوحي إلى السامع أن الشيء فيه شيء نفسي داخلي، الحس، النفس، الأنس، اللمس، الهمس، أي كلمة فيها حرف سين تشعر أن في هذه الكلمة يعني معنى أساسه نفسي، همس في أذنه، أسر له، سر، أسر، همس، لمس، أحس، أنس. فالحرف وحده في هذه اللغة التي حبان الله بها له دلالته. حرف الغين مثلا، الغين يعني الغيبوبة، غابة، غرقة، غيبة. حرف الراء فيه معاني التكرار، مرة، حدث يتكرر، جرة، كرة. بعضهم قال إن كلمة غرقة حينما غاب هذا الشخص عن الأنظار وضعت الغين، وحينما تتالى سقوطه وضعت الراء، وحينما ارتطم بالقاع وضعت القاف. وفي حرف القاف تعبير عن الاصطدام والصوت، طرق، لصق. إذن الصفة الأساسية الثانية في هذه اللغة العربية التي اختارها الله لكلامه أن هناك معاني متعلقة بحروفها وحدها. شيء آخر، الاشتقاق في اللغة العربية شيء لا يصدق، يعني معنى الاشتقاق أن هناك أوزان، وزن فاعل على من قام بالفعل، هذا الوزن له صيغ مبالغة، وزن فاعول أي فاروق، فعيل أي كريم، مفعال أي مفضال، فعل أي حذر. هناك صيغة لاسم الفاعل وهناك صيغ لمبالغة اسم الفاعل، هذه كلها قوالب يمكن أن يوضع فيها أي فعل. هناك أوزان، هناك بنى، جمع بنية. هذه الأوزان وتلك البنى في اللغة العربية تستطيع بها أن تتسع في إحداث المفردات اللازمة. هناك اسم الفاعل، وهناك صيغ مبالغة اسم الفاعل، وهناك الصفة المشبهة باسم الفاعل، وهناك اسم المفعول، وهناك اسم المكان، وهناك اسم الزمان، وهناك اسم الآلة، وهناك اسم التفضيل. وهذه كلها قوالب يمكن أن يوضع فيها أي فعل. كتب في الماضي، يكتب في المضارع، اكتب في الأمر، كاتب اسم فاعل، مكتوب اسم مفعول، مكتب اسم مكان، مكتب اسم زمان، آلة كاتبة اسم آلة، عرف يعرف، اعرف عارف، معروف عراف، تعريف. هناك المصادر والأفعال الماضية والمضارعة والأمر والمشتقات وأسماء الفاعلين وأسماء المفعولين واسم المكان واسم الزمان واسم التفضيل واسم الآلة، وهناك الأفعال والأسماء وأسماء الأفعال. إذن في هذه اللغة العربية اشتقاقات، لذلك ربنا عز وجل قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فرق كبير بين كسب واكتسب. العلماء قالوا أية زيادة في المبنى دليل زيادة في المعنى، قاعدة. لماذا ربنا قال لها ما كسبت ولماذا لم يقل وعليها ما كسبت، أو لماذا لم يقل لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت؟ لماذا قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت؟ الكسب شيء والاكتساب شيء آخر. الكسب أن تأخذ شيئا عن بحث أو عن غير بحث، بعد تخطيط أو من دون تخطيط، بصعوبة أو بسهولة، كسبت درهما. أما اكتسب أي جعلت الكسب مهنة لك، يعني في جهود جبارة بذلت حتى اكتسبت هذا المال، لأن الزيادة في المبنى دليل الزيادة في المعنى. لذلك أي عمل صالح يسجل لك لها ما كسبت، ولكن العمل السيء لا يكتب عليك إلا إذا أصررت عليه ولم تتب منه وبالغت فيه وأعدته مرات كثيرة. من هنا هذه رحمة الله في خلقه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني في باللغة أشياء دقيقة جدا. لما ربنا عز وجل قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، من أجل أن تعلم كيف أن هذه اللغة دقيقة وكيف أن هذا الكلام كلام رب العالمين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هل هناك احتمالات أخرى لصياغة هذا المعنى؟ أول احتمال وما دواب إلا على الله رزقها، هذا احتمال. طيب لو قلت هذا ماذا يفترق هذا القول عن قول الله عز وجل وما من دابة؟ الدواب معرفة، الدواب ما دمت قد عرفتها فالمقصود دوابك أو دواب أهلك أو دواب منطقتك أو الدواب الأهلية ما دمت قد عرفتها. أما إذا نكرتها فهذا تنكير الشمول، يعني أية دابة في الأرض. فحينما جاءت كلمة دابة نكرة معنى ذلك أن هذا التنكير يفيد الشمول، هذا قرآن لأنه يعني الدواب الأهلية والوحشية الصغيرة والكبيرة، الطائرة وغير الطائرة، النافعة والضارة، هذا كله على الله رزقها. طيب هنغير العبارة، وما دابة، هي نكرتها بس حذفت من، إلا على الله رزقها. ماذا تعني كلمة من؟ لو دخل الأستاذ على طلاب قال ما طالب إلا وسأعطيه مكافأة في هذا الأسبوع، أمامه 35 طالب بس غايبين 5. لما قال ما طالب منكم إلا وسأعطيه مكافأة، هو يقصد هؤلاء الطلاب. أما إذا أضاف كلمة من، هذه لاستغراق أفراد النوع واحدا واحدا. لو قال ما من طالب من هؤلاء الطلاب، ما من طالب إلا وسأعطيه هدية، أي شمل الطلاب الحاضرين والغائبين. فلما ربنا قال وما من دابة، ما من دابة، صار معنى الكلام أنه أية دابة واحدة واحدة في الكون على الله رزقها. شيء جميل. هي استفدنا من دابة لأنه نكرة، واستفدنا من لاستغراق أفراد النوع. لو ألغينا الاستثناء والنفي، قلنا الدواب على الله رزقها، لغينا ما من دابة إلا، لغينا النفي والاستثناء، ماذا يعني النفي والاستثناء؟ إذا قلت شوقي شاعر، شوقي معنى ذلك أنه شاعر، وقد يكون كاتبا، وقد يكون تاجرا، وقد يكون موظفا. أما إذا قلت ما شوقي إلا شاعر، قصرت الشعر على شوقي. إذا قلت ما شاعر إلا شوقي، قصرت شوقي على الشعر. الأولى ما شوقي إلا شاعر، قصرت شوقي على الشعر، والثانية ما شاعر إلا شوقي، قصرت الشعر على شوقي. هذا توضيح. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. لو الله قال الدواب يرزقها الله، لا يعني هذا أن غير الله لا يرزق، يرزقها الله ويرزقها غير الله عز وجل. يعني لو بالفاتحة كلمة نعبد إياك يا رب، نعبد إياك غير إياك نعبد، فرق كبير جدا. نعبد إياك أي نعبدك يا رب، وقد نعبد غيرك. أما إياك نعبد حينما قدمنا المفعول به على الفعل، أصبح المعنى معنى قصر، لا نعبد إلا إياك. فلذلك لو ربنا عز وجل قال الدواب على الله رزقها، معنى ذلك الدواب على الله رزقها وعلى غير الله رزقها. أما إذا قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا هو القصر. إذن في معنى الشمول ومعنى الاستغراق ومعنى القصر، ولا زلنا في الآية نفسها. لو ربنا عز وجل قال وما من دابة إلا الله يرزقها، ألغينا على، ألغينا على يرزقها أو لا يرزقها، ما في إلزام. أما كلمة على تفيد الإلزام، أي أن الله عز وجل ألزم نفسه برزق العباد. لي عليك فريضة ولك علي رزق، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. شوف القرآن الكريم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. لذلك اللغة العربية مهمة جدا في فهم القرآن الكريم. أي تغيير، أي تبديل، لو ألغيت من، لو ألغيت التنكير جعلت مكانه التعريف، لو ألغيت النفي والاستثناء، لو ألغيت على، لاختلف الأمر اختلافا بينا. لذلك هذا القرآن لا يعرف نظمه وإعجازه البلاغي إلا من تعلم هذه اللغة، لأنه هي اللغة اختصاص. لذلك مرة ثانية، تعلموا العربية فإنها من الدين، تعلمها لأنها لغة كتاب الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.